الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، حياكم الله عز وجل في حلقة جديدة من برنامجكم فبهداه ومقتده عبر قناة المجد الفضائية. نسعد بالتواصل معكم في هذه الحلقة وفي جميع الحلقات في هذا البرنامج التدارسي للقرآن الكريم الذي نتناول فيه في كل حلقة من حلقاته موقفا من مواقف الأنبياء أو قصة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسوف يكون حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن إبراهيم الخليل عليه السلام امتدادا لما طرح بالأمس، وسنتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة ما يتعلق بجوانب الحوار في قصة إبراهيم عليه السلام، فقد تميز إبراهيم عليه السلام في هذا الجانب تميزا واضحا ظاهرا، وسجل له في القرآن أكثر من موقف حواري سواء كان مع أبيه أو مع قومه أو مع الملك النمرود كما سيأتي إن شاء الله في هذه الحلقة. ابتداء نرحب بالأخوين الكريمين الشيخ علي الشهري الذي وكذلك الشيخ عمران بخش اللذين سيشاركان معنا في التدارس من هنا، وكذلك أنتم عبر وسائل التواصل نتدارس هذه المواقف ونسجل ما نرى أنه جانب الاهتداء وجانب الاتساء من قصة إبراهيم عليه السلام في هذا الجانب، جانب الحوار. هاشتاق البرنامج كما تعودنا متاح للجميع حتى يسجلوا فوائدهم وما يرونه في هذه المسألة. ما هي الصفات التي لا بد أن تتوفر في المحاور الجيد الذي يريد استعمال الحوار في إيصال رسالته وفي دعوة الناس إلى الهدى؟ ابتداء لعلنا نقف مع آية واحدة تمهيدا للحوار في قصة إبراهيم عليه السلام، وهي التي ذكرت في سورة البقرة في شأن حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الذي آتاه الله الملك، حيث قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آية واحدة سجلت حوارا دار بين إبراهيم عليه السلام وبين أحد الطغاة الذين ادعوا الألوهية وادعوا الربوبية وأنهم يميتون ويحيون، سجلتها في آية اشتملت هذه الآية على عبر وعظات تحتاج إلى تأمل. من وجهة نظرك الشيخ عمران، يعني هذا الموقف المختصر الذي ذكر في آية واحدة، يعني ما هو الجانب الأبرز في هذا الحوار، أو ما هي الصفة التي تميز بها إبراهيم عليه السلام؟
إبراهيم عليه السلام والله أعلم في هذه اللقطة راعى حال هذا المتكبر، فهو متكبر ومتغطرس. صحيح أنه قال أنا أحيي ويميت، صحيح أنه الإحياء والإماتة بالنسبة له يعني ليس كما يحيي الله سبحانه وتعالى ويميت، ولكنه لم يناقشه في هذا، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق،
سلم له وتجاوزها
إلى ما لا يستطيع أن يأتي بمثله ولا حتى بنموذج مصغر، يعني هو يستطيع أن يأتي بنموذج مصغر لحياة ومات، يأتي باثنين حكم عليهم بالإعدام، فواحد يعفو عنه فيقول أحييته وواحد يقتله فيقول أمته، لكن
في الجانب الشمس. الآخر لا ما يستطيع.
من أين يأتي
فبهت الذي كفر؟ إذن هذه قضية في غاية الأهمية، وهي معرفة المقصود من الحوار.
جميل.
المقصود من الحوار أن تقيم الحجة على المخالف.
جميل.
أو الذي تحاوره. لست في صدد إثبات مهاراتك في الحوار أو إطالة الحوار معه لتثبت يعني خطأه أو أن استدلاله خطأ. أنت تريد أن توصل قضية.
جميل.
توصل رسالة تفحم هذا المحاور لتبطل الشبهة التي عنده. فإبراهيم عليه السلام لم يطل الحوار معه، والأمر جميل. الآخر أنه ملك.
نعم.
والملوك لا يحبون الإطالة في الكلام.
جميل.
نعم. والغالب في الملوك خاصة الطغاة أنهم يستنكفون عن أن يقيم الحجة عليهم أحد أو يفحمهم أحد. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يفحم الملك بأسرع طريقة ممكنة وينتهي الحوار ليثبت الحق.
جميل.
وهذه ينبغي أن تراعى في الطرف الآخر في الحوار، كل طرف له ما يناسبه.
يا سلام.
الأب جميل. يختلف.
نعم.
لذلك يطيل معه لأنه معه هو. والملك يختلف. نعم. المعاند يختلف، الموافق القريب يختلف. فمهم جدا قبل أن تحاور أحد أن تعرف شخصيته وتعرف صفاته حتى يكون الحوار بما يناسب هذه الشخصية.
من الأشياء أيضا المهمة في الحوار يا شيخ محمد أنه المحاور ينبغي أن ينطلق من نفس مستوى وعي المحاور، فهو هذا الملك كان ينطلق من منطلق تسلط ومنطلق التحدي، فسار معه عليه السلام في التحدي.
أحسنت.
أيوة. إن الله يحيي ويميت قال المحيين، قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق يعني خلينا أثبت لنا أنك تستطيع أن تغير في الكون كما يغير خالقك.
نعم.
وخالقي الله سبحانه وتعالى.
نلاحظ هنا في إجابة النمرود الملك أنها إجابة ساذجة، إجابة سخيفة مثل ما يقولون، يعني إجابة في غاية البعد عن الحجة. إبراهيم يقول إن الله يحيي ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. طبعا هذا يدل على أنه في سكرة، وللملك سكرة، للرياسة سكرة، ولذلك يقول هذا القول. وإلا أدنى عاقل يعرف بأن الموت الحقيقي أو الإحياء الحقيقي هو أن تحيي شيئا من عدم.
جميل.
وأن تميت بحيث تزيل سبب الحياة من غير شيء يفعله الجميع. جميل. يعني القتل يستطيعه النمرود وغيره.
صح.
ما هو بس النمرود، أي واحد يستطيع أن يقتل. أنا أحيي وأميت. إذا كانت نظرته للإماتة بالقتل فكل الناس يستطيعون أن يميتوا بهذه الطريقة. لكنه انطلق من منطلق من غلبته سكرة الرياسة والملك، فقال هذا القول الذي هو من الضعف والتهافت، بحيث لا يستطيع إلى أن يطيل الكلام معه ويبين له بأن هذا خطأ وأن هذا ليس إحياء ولا إماتة. إذن ينبغي أن يراعى أيضا أن أحيانا الطرف الآخر مستواه العقلي لا يسمح بالإطالة معه.
جميل.
فخذ أقرب الطرق لتقيم الحجة عليه وينتهي الحوار. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ويظهر من السياق بأن هذا الملك كان يدعي الربوبية، لأنه ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه،
في ربه.
يعني كان قال من ربك، يعني يستنكر أن يكون لإبراهيم رب غيره، فقال حاج في ربه، قال ربي، كان سئل من ربك، قال ربي الذي يحيي ويميت. والموقف يحتمل فوائد وعظات أخرى، لكن الوقت قد يكون قصيرا معنا، ونريد أن ننتقل إلى مواضع أخرى من حوار آدم عليه السلام، من حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه. وهذا الموقف الثاني هو ما جاء في سورة الأنعام. في سورة الأنعام إذا كان هناك مشاركات للإخوة المشاهدين يمكن أن تقف معها حتى نعطيهم فرصة. في سورة الأنعام في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال الله عز وجل بعدها: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه تقدمة للحوار الذي سيدور في شأن الكواكب.
جميل.
لأنه يظهر أنه كان من قومه أناس يعظمون الكواكب أو يعبدونها، الكواكب، الشمس والقمر، الكواكب. فأراد أن يبطل هذا الاعتقاد وأن يبين لهم بأن هذه الكواكب لا تصلح أن تكون معبودات من دون الله ولا آلهة. لكن قبل أن يبدأ هذا الحوار الذي سلك فيه مسلك التنزل الخصب، قال الله عز وجل، وهذه لقطة مهمة جدا في المشهد: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن الذي يحاور لتقرير الحق ويحاج غيره لا بد أن يكون على درجة كبيرة من العلم واليقين. ومن أعظم ما يزرع اليقين التفكر في ملكوت السماوات والأرض.
جميل.
وكذلك نري إبراهيم
ملكوت
السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
جميل.
لاحظ الآية، إذن وليكون من الموقنين، كان من الموقنين، فلما كان من الموقنين واليقين هو أعلى درجات العلم. ونلاحظ في قصة إبراهيم عليه السلام بأنه كان حريصا على الوصول إلى الدرجة العليا في الإيمان واليقين.
جميل.
كما في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى،
يريد أن يصل لعين اليقين.
نعم. قال أولم تؤمن، قال بلى آمن ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليصل إيمانه إلى أعلى درجة من اليقين يحصل بها الإطمئنان التام، وهذه مهمة جدا في صفات المحاور.
جميل. هنا نأخذ بعض المشاركات من بعض الإخوة. الأخ ثامر خلفاوي يقول يا أبتي إني أخاف ويمسك عذاب من الرحمن، هذه سنأتي عليها. ذكر تساؤل جميل، يقول الأدب مع الوالد أما الترغيب في رحمة الله حتى أثناء الترهيب من عذابه. يعني هو يقول نستفيد من هذه الآية، أظن هذا معنى كلامه، الأدب مع الوالد أما الترغيب في رحمة الله حتى أثناء الترهيب من عذابه. إن شاء الله إذا وصلنا نتكلم فيها. أم حسام حبيب الله تقول تتميز حوارات إبراهيم عليه السلام بقدرة بارعة على الإقناع مع تعنت الطرف الآخر، وهذه نراها واضحة في حواره مع النمرود. هنا أيضا سمر الأرناؤوط تقول من ثمرات الرشد الذي آتاه الله خليله هذا الحوار العقلاني في هذه السورة وفي كل حواراته مع قومه والنمرود وأبيه. أثر
إذن استخدام الحجج العقلية.
هذه هنا أيضا مشاركة يعني جميلة من الأخ ثامر خلفاوي، أيضا يقول قصته عليه السلام مع قومه عقل ومنطق، مع النمرود عقل ومنطق، في رؤية الذبح ضد العقل، فالاستسلام لله وعبادته تتجاوز العقل والمنطق. يعني في موضوع لما أمر الله بالذبح لم يقل يا ربي كيف
العقل هنا، لا مجال لأنك مع الله
مع أمر الناس. جميل. هنا نأخذ يعني بركة أيضا. أم حسام حبيب الله تقول تميز إبراهيم عليه السلام بأجوبة مسكتة ومباغتة،
سرعة البديهة وقدرة على إفحام الخصم، هذه مطلب مهم جدا في المحاور الجيد. فالقضية الكبرى في قضية الحوار، وهذه مسألة أرجو من جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن يتنبهوا لها، خاصة الذين لهم صلة بمخالفين أو يريدون أن يدخلوا في حوارات مع أطراف أخرى، وهي لا يجوز بحال من الأحوال أن تدخل في حوار مع طرف آخر حتى تكون على بينة تامة من دينك والحق الذي أنت عليه، بأن الدين لا ينبغي أن يكون مجالا للتنازل ولا لأن تحاور فيه شخصا قد يكون أقوى حجة منك فيغير قناعاتك وعقائدك. فلا يجوز لمن لم يكن لديه يقين بدينه وليس على بينة من أمره أن يدخل في الحوارات، لأن بعضهم يريد لحماسه أو لرغبته أو لغيرته في نصرة الدين يدخل مع طوائف كثيرة الآن، والمجالات مفتوحة، وسائل التواصل والعالم مفتوح، تستطيع أن تحاور أي شخص في أي مكان. فيقول لابد أن ننتصر لديننا، أين الغيرة، نحن أصحاب حق، ثم يدخل في حوارات وهو لما يبني نفسه بعد لم يصل إلى درجة راسخة في العلم ولا إلى درجة من اليقين، فقد يصادف شخصا عنده من الحجج العقلية أو الشبهات المضلة ما يفسد عليه دينه.
صحيح.
فينبغي التنبؤ لهذه القضية. ولذلك قبل أن يبدأ الحوار في سورة الأنعام، وسورة الأنعام بالمناسبة سورة حجج، لذلك بعضهم يسميها سورة الحجة، يعني تقيم الحجج، آية سورة عجيبة في إقامة الحجج على الحق. قال الله عز وجل وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وهذه قضية في غاية الأهمية. اليقين كيف نصل إليه؟ بالتفكر الطويل في الكون، بتدبر آيات القرآن الكريم، بمعرفة الأدلة والبينات حتى نكون على يقين.
أنا كل شيخ أيضا أضيف على كلامك نقطة مهمة، وهي رسالة يعني أنا أرسلها لخاصة أبنائنا وبناتنا الشباب. بعض الطلاب في المدرسة أحيانا يجيني يقول لي يا أستاذ أنا دخلت في حوارات مع يعني مخالفين لنا في المذهب مثلا
أو في الدين
أو مع ملحدين، فإيش رأيك؟ أنا أقول يا إخوة يا أخوات، يعني رفقا بكم، يعني بعضهم لسه حتى ما لم يعني يصل
يعرف
بعوده
أصول الدين، يعني لم يعرف أصول
يكون طالب في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، فيقول يا أستاذ أنا تعلمت من كتاب التوحيد وتعلمت، جميل ما تعلمناه جميل، لكن هناك أصول كما ذكرت الشيخ للحوار والأساليب الإقناع، وهؤلاء الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى يعني يحترفون في هذه الأساليب
وعندهم شبه
وعندهم شبه كثيرة. فهي رسالة نوصلها لكل الشباب والفتيات، أن ارفقوا بأنفسكم حتى يصلب عودك وتكون مهيئ للحوار. أنت لست مسؤول عن إنسان يتكلم في أمر لست عندك القدرة الكافية أن ترد عليه.
نعم، وهذه المسألة في غاية الأهمية، وكم مع الأسف الشديد من المتحمسين أو من أصحاب الغيرة لما سلك هذا المسلك بدأت تتغير قناعاته، والعياذ بالله ينحرف ويبتدع الطرف الآخر. هذه مسألة في غاية الأهمية، ينبغي على الدعاة، على المسلمين عموما، على طلبة العلم، أن ينبهوا الناس إلى أن الحوار ليس لكل أحد. ولذلك هنا إبراهيم الذي وصل القمة، هو أبو الأنبياء، سجل الله عز وجل حوارات شخصيات عالية في العلم، وليس الحوار لكل أحد، وإنما لمن ملك قدرة فائقة وتعود على أساليب الحوار. وهذا ما يمكن أن يؤخذ من قول الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. طبعا هذه الآية اختلف فيها العلماء إيش مقصوده، يعني هذا ربي، يعني هل هو كان، بعضهم يقول هو كان في البداية على دين قومه، هل هذا هو المقصود؟ لا، ليس هذا هو المقصود،
لأن الله قال: ولقد آتيني إبراهيم رشده من قبل.
إذن هو من البداية
موحد.
وبعدين الآيات بالمناسبة في القرآن: وما كان من المشركين. الله. نفي الكون الماضي أقوى درجات النفي. الله. يعني وما كان من المشركين في لحظة من اللحظات ولا وقت من الأوقات. وهذه آية محكمة ترد ما يمكن أن يشتبه به، يعني هذه شبهة، بعض الناس يظن أنه قوله هذا ربي شبهة، وإذا كان على دينهم. فالله قال: وما كان من المشركين في أكثر من موضع في القرآن لتنسف هذه الشبهة. إذن إيش المقصود بهذا ربي؟ هذا أسلوب من أساليب الحوار للتنزل مع المخالف. هب أن كلامك صحيح، هذا ربي، هل يصلح أن يكون ربا؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل غاب اختفى، هل يكون الرب غائبا؟ هل يختفي الرب؟ لا، قال لا أحب الآفلين. إذن طالما اختفى هذا الكوكب وليس موجودا، من أعبد في هذا الوقت؟ إذا لا يصلح أن يكون ربا، حجة عقلية في غاية الوضوح.
جميل.
فلما رأى القمر قال هذا ربي، فلما أفل
قال لا أحب،
قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. يبين لهم بأن الهداية من الله عز وجل.
جميل.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر أكبر. إذن فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فبين لهم بالحجة العقلية بأن هذه الكواكب، الكوكب، القمر، الشمس، لا تصلح أن تكون أربابا تعبد من دون الله جل وعلا، لأنها تختفي وتذهب، أما الله عز وجل فهو حي باق لا يموت ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فهو الرب المعبود الذي فطر السماوات والأرض، فوجه وجهه إلى الله عز وجل حنيفا وما كان عليه السلام من المشركين.
هنا يا شيخ في يعني علم الإقناع يسمون الأسلوب هذا أسلوب المجاراة والقيادة.
نعم.
يجاريهم في كلامهم في أفكارهم، ثم يعني يقودهم إلى ما يريد،
وإلى ما يريد،
إلى ما يريد.
وهذا أيضا ذكر في سورة سبأ، قال الله عز وجل: وإنا أو إياكم، في الحوار النبي عليه الصلاة والسلام مع قوم المشركين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا. شوف التنزل، أنتم ترون أننا مجرمون، طيب قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ثم مضى الحوار في سورة سبأ إلى أن قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فالحوار له مهارات نستطيع أن نستخرجها من خلال هذه المواقف جميل. الكبيرة.
نأخذ بعض طبعا. المشاركات من تويتر. لخ خالد من أحمد أبو حسن يقول: ينبغي للمرء أن يتحاور للوصول للحق لا لمجرد الانتصار، لأن إرادة مجرد الانتصار قد يجعلك تتمسك برأيك ولو كان باطلا.
تتحول إلى جدال ومراء.
نعم. الفخورة بدينها تقول: الدعوة إلى الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة واستحضار الدلائل التي تثبت وحدانية الله سبحانه، كما ذكرت الشيخ في البداية أنه لا بد الإنسان يكون عنده استحضار كامل لما البراهين. أم عبد الرحمن تقول: حجج أهل الباطل مهما انتفشت فهي إلى زوال.
لا شك. أيضا لطفوا بالحق
على الباطل
فإذا هو
زاهق. هنا الاسم سوستك ما عرفت أنطقها.
طبعا بالمناسبة من المفيد جدا للإخوة والأخوات أن تكون الأسماء يعني معبرة، يعني أن تكون ذات دلالة، لأن الأسماء أحيانا تستغرب بعض الأسماء عجيبة.
مخاطبة المحاور على قدر مستوى تفكيره، وأن يكون المحاور على قدر كبير من العلم في محاورة المتشددين. يعني ذكر موضوع المتشددين فعلا. أيضا هنا ريمي يقول: التفكر في كتاب الله الكوني من أعظم العبادات.
يقصد التفكر في الكون، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات.
وهذا هذا مقولة يقولها بعض يعني بعض العلماء، يقول إن الله أنزل كتابين، كتابا مقروءا وكتابا
منظورا.
منظورا نعم. رويدة العلياني تقول: من خلال الحوار الهادف الذي يروم لإيصال الحق إلى الآخر يشكل وسيلة ناجحة لكل من يتصدى للدعوة بأسلوب لائق ومنهجية رصينة.
جميل.
سمر الأرناؤوط تقول: نستفيد من حوارات إبراهيم المتعددة أنه لا ينبغي لأي إنسان أن يحاور إلا إذا كان عارما علم يقين بموضوع الحوار.
نعم، وهذه قضية في غاية الأهمية ونبهنا عليها، وهي تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى تقرير، لأن الدعوات إلى الحوار الآن ظن الناس أنها مفتوحة ومتاحة لكل أحد. صار يأتيك مثل ما ذكرت حتى الطفل أو حتى الصغير وحتى المبتدئ في العلمي أو في طريق من الطرق ويقول: نريد أن نحاور، لسنا خائفين، نحن أصحاب حجة. نعم أصحاب حجة، لكن لما تسأل هل تحفظ قرآن، هل تحفظ أدلة، هل عندك قدر من العلم، وإذا به لا شيء، كيف تحاور وفاقد الشيء لا يعطيه؟ وهذه مسألة في غاية الأهمية. لعلنا الوقت يدركنا وعندنا حوار في قوة وفي حجة في سورة الأنبياء، وهو الذي سيكون مرتكز حلقة اليوم عليه. في سورة الأنبياء ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم ضمن قصص الأنبياء، بل كان هو أول من ذكر في سورة الأنبياء، وابتدأت هذه القصة بقول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وهذه الآية أيضا تؤكد هذه القضية الكبرى في الحوار، قبل أن يبدأ آتاه الله رشده، عقل، دين، هدى.
هذه البداية الصحيحة.
لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة قبل أن يبدأ مع ابنه. إذن علم سابق، فبهداه مقتده، تدل على أن العلم قبل العمل. فعلينا أن نعي أن هذه قضية كبرى. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ثم بدأت الآيات، لعل الشيخ علي يقرأ الآيات التي معنا في سورة الأنبياء.
قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين
بارك الله فيك بارك الله فيك قبل أن نبدأ في استعراض بعض ما في هذه الآيات من هدايات يسرنا أن يكون معنا الآن على الهواء مباشرة الشيخ سعيد حماد من خميس مشيط وهو من المشايخ الذين لهم دور جيد وأثر كبير على طلبة العلم ودروسه تتميز بأسلوب الحوار الشيخ معروف بأنه يعود الطلاب في حلقته على الحوار فنرحب بفضيلة الشيخ سعيد معنا في هذا اللقاء حياك الله شيخ سعيد
الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وحديثنا عن الحوار في قصة إبراهيم فماذا عندك في هذا الموضوع وفقك الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم المتعين حقيقة سجعلها في نقاط فقط النقطة الأولى منهج إبراهيم عليه السلام في الحوار كثير من الناس يظن أن الحوار يقتصر على الجانب العقلي فقط الذي يظهر لي والله أعلم أن إبراهيم عليه السلام ركز في حواره على أربع قضايا القضية الأولى قضية العقل وهذا ظاهر في قصة إبراهيم عليه السلام وحواره مع الملك ومع قومه ومع أبيه وهذا لا شك
جميل
القضية الأخرى التي كان إبراهيم عليه السلام يحاور بها قضية المحتوم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ورأى القمر ورأى الشمس ورأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فهو كان يجادلهم بالمحسوس ويناقشهم من خلال ذلك المحسوس الطريقة الثالثة والقضية الثالثة التي استخدمها إبراهيم عليه السلام في الحوار الفطرة فإنه عندما جادلهم بالمحسوس وبين أن الكوكب والشمس والقمر لا تستحق أن تكون إلها أرجعهم بعد ذلك إلى الفطرة إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين القضية الثالثة التي ركز عليها إبراهيم عليه السلام في حواراته
الرابعة
الموعظة
نعم
الموعظة الحسنة قد قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما إلى آخر الآية وقال لأبي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فهذا دليل على أن إبراهيم عليه السلام استخدم في حواراته أيضا جانب الموعظة فهي أربعة قضايا العقل والفطرة والمحسوس والموعظة أيضا من القضايا التي في قصة إبراهيم عليه السلام منهجيته في الحوار على طريقة الجدلية فقد استخدم التكليم الجدلي وهو الذي يسميه الجدليون القول بالموجب فإنه قال لهم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي هو لا يؤمن أن الكوكب ربه لكنه أراد أن يتنزل معهم ويسلم لهم تسليما جدليا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ثم ذكر القمر والشمس بعد ذلك المنهج الآخر الذي استخدمه منهج الاستبشار قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. الثالث استخدام المقدمات المنطقية، فقد قدم مقدمات منطقية عملية لأجل إلزامهم بعد ذلك. فقالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه كانوا يصفون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فهنا جاء الإلزام بعد تلك المقدمة المنطقية. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أيضا من المهارات الرائعة جدا استخدم إبراهيم عليه السلام مهارة الانتقال، فإنه عندما جادل إبراهيم عليه السلام الملك قال ربي الذي يحييني، قال أنا أحييك. فبدلا من أن يبين له معاني الإحياء ومعاني الإماتة التي فهمها ذلك الملك خطأ وقد يرد عليه ويطول النقاش، نقله إلى موضوع آخر مفهم له ومثبت له.
جيد.
فقال فإن الله في اشتنت من المشرك إلى
آخر. جيد يا شيخ سعيد، الوقت حقيقة أدركنا والنقاط التي ذكرتها وفقك الله في غاية الأهمية، وأيضا معنا مداخل آخر فنعتذر إليك ونسأل الله جل وعلا أن يسددك وأن يكتب لنا ولك التوفيق، ولعل النقاط التي ذكرها في غاية الأهمية حيث أضافت إلى النقاط التي ذكرناها إضافات سديدة، فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وهذه فائدة المدارسة. عندما تتعدد صور النظرات من عدة جهات تكثر الجوانب. ذكر الشيخ أربع جوانب، نلاحظ أنه لم يذكر يعني طريقة في غاية الأهمية وهي أصل، لكنها لا تصلح مع المخالفين، التي هي الوحي، العلم الذي آتاه الله إياه. ما استعمله، ما استعمل الوحي الإلهي أو الوحي الذي أوحاه الله إليه عندما جادل. لماذا؟ لأنه يجادل وناس لا يقرون
بالوحي.
فأنت إذا جادلت أحد فأن تقول قال الله، قال هو لا يقر أصلا بذلك، فلذلك أنت تستخدم معه الأشياء المشتركة الذي يقر بها، وهذه الأمور كلها التي ذكرها فضيلة الشيخ سعيد تصب في القضايا المنهجية في الحوار. نعم تفضل يا شيخ.
نأخذ نموذج للداعية من إبراهيم عليه السلام، أنه عندما أراد أن ينكر على قومه ابتدأ بالسؤال لكي لا ينكر على جهل أو حتى لا يحصل غلط أو ما شابه ذلك في أثناء الدعوة، ثم بعد ذلك ارتد عليه بشيء سلبي أثناء الدعوة. قال لهم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فردوا بجواب عاجز عن الحجة، قالوا وجدنا آبانا لها عابدين. هذا جواب عاجز عن الحجة.
أحسنت، هذه أيضا مسألة في غاية الأهمية، لأنك أحيانا قد تبدأ الحوار مع شخص فتقرر قضية فينكرها، يقول أنا ما أفعل كذا. فالسؤال وسماع الإجابة منه يجعلك تبني كلامك على ما قال، على ما قال هو، فزال الإشكال الذي قد يقع فيه، لأن بعضهم يهاجم ابتداء فيقول أنتم وأنتم، قال من قال لك أن نفعل هذا؟ لكن لما يسأل ويوجه السؤال إليهم ويستنطقهم ويخرجون ما عندهم سيبني كلامه على ما يقولون هم،
وعلى بينة،
فيكون على بينة. نعم،
في هنا أيضا نقطة لطيفة جميلة، إبراهيم عليه السلام لم يقل ما هذه الآلهة التي أنتم تعبدون،
سماها على حقيقة،
سماها بالاسم الحقيقي، وفيه التفات منه عليه السلام إلى أنه غير معترف بأن هذا يعني يصلح أن يسمى آلهة.
لا تصلح آلهة،
هذه تماثيل. ما هذه التماثيل التي قمة الاحتقار لها
من البداية، يعني
من البداية،
ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ فهي تماثيل، يعني كيف تعكفون عليها وتتخذونها آلهة؟ كانت إجابتهم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه حجة الضعيف دائما، حجة العاجز الذي لا حجة له، يقول هذه من أكبر موانع الاستجابة عن الحق. من تأمل القرآن وجد أن من أكبر أسباب، من أكبر موانع الاستجابة للحق اتباع العادات والتقاليد، كأن المتبع يلغي عقله تماما ويقول أنا على ما كان عليه آبائي وأجدادي. طيب هل كانوا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ ليس كل عادات الآباء ولا كل عادات القوم الذين تنتسب إليهم صحيحة، فلذلك العاقل لا يلغي عقله ولا يسلم عقله لأحد. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، أو يكفي هذا في إثبات صحة الفعل؟ لا شك أنه خطأ كبير جدا، ولذلك سلطان العادات من الأشياء المؤثرة جدا على الناس، خاصة في المجتمع القبلي، يكادون يعرفون أن الحق ليس معهم أحيانا في كثير من الأحيان، لكنهم لا يستجيبون لأنه يشق عليهم أن يخالفوا عاداتهم وتقاليدهم التي عاشوا عليها. وهذا سجل في القرآن كثيرا، خاصة قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سألهم قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعل، وجدنا آباءنا لها عابدين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
جميل.
هذه مسألة في غاية الأهمية، وهي التي أشار إليها قوم إبراهيم. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، فماذا قال إبراهيم؟
قال
لقد كنتم أنتم أباكم في ضلال مبين.
هنا القوة، اختلف منطقة عن الملك مع أبيه أيضا لم يقل هذا، يعني هنا وإن كان أبوه هنا داخلا في الحوار لكن مع القوم، ويبدو أنه بعد أن أعرض. فهنا إبراهيم عليه السلام في غاية القوة في الحوار وإفحام الخصم، قال
لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين.
طيب لقد كنت لعلنا نقف ناخذ فاصل مع احد الاخوه. معنا الاستاذ خالد القشعمي مدير دوره هدايات التدبريه، ليشارك معنا في هذه الحلقه في تجربه من تجارب المدارسه. فحياكم الله يا شيخ خالد.
حياكم الله وياكم دكتور محمد وضيفي الكريم الاستاذ علي والاستاذ عمران، وحيا الله
مشاهدينا الكرام. حياكم الله، ولعل الشيخ خالد يطرح لنا تجربتهم. معك 3 دقائق ونرجو أن لا يعني تطيل حتى لأن الوقت ما يسعفنا، فتفضل مشكورا.
بإذن الله. أولا انطلاقا من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، إن هنا كانت دورة هدايات في شهر رمضان المبارك شهر القرآن، حيث انطلقت دورة هدايات تدبرية في موسمها الأول رمضان عام 1435، وهي أول دورة تدبرية في شمال الرياض، حيث تقام في جامع الشيخ محمد بن عبد الجميع في حي الياسمين، والدورة تحت إشراف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض ممثلة مركز الدائري الشمالي. وتأتي هذه الدورة في شهر رمضان المبارك لتدبر آيات القرآن الكريم واستنباط الفوائد والعبر والوقوف عند معاني الألفاظ القرآنية، تأسيا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم في مدارسة لجبريل عليه السلام في ليالي رمضان، حيث يعيش الدارس فيها مع الآيات تدبرا وفهما ومدارسة وفق منهج متكامل. الحقيقة يعني تجربتنا في الدورة السنة الماضية كانت تجربة ناجحة في شمال الرياض، وكان الإقبال عليها كبير جدا، حيث بلغ عدد الدارسين في السنة الماضية قرابة 100 طالب. السنة هذه الحمد لله الإقبال أكبر، فبلغ عدد الدارسين في الدورة 120 طالب ولله الحمد والمنه.
ما شاء الله. لو تركز يا شيخ خالد، لو تركز
في تزايد ولله الحمد.
جيد. لو تركز على فكرة التطبيق التدارس والتدبر.
جميل.
نعم، الفكرة في الدورة هي تعتمد على أسلوب المدارسة القرآنية عبر مجالس التدبر، حيث يكون حلقات مجالس للتدبر.
نعم.
ومعد منهج من مركز متخصص ومحكم. مركز المدى العظيم
ما شاء الله.
تقوم على المعلم ومعها مجموعة من الدارسين يتدارسون عبر منهج محدد لهم، في يبدأ من جزء عنا وينتهي بنهاية جزء عنا عبر مستويين مختلفين.
هل هو عبارة عن إثارة تساؤلات أو تقرأ الآيات ويتذاكرون المعاني
لا، بل هو إثارة تساؤلات وتدارس بين الطلاب والمعلم، وليست تقوم على قضية الإدارة، لأن اللب وجوهر نجاح المدارسة في أن يكون فيها التساؤلات والإقراءات والهدايات والفوائد من الآيات.
جميل جميل.
السنة هذه كان عندنا تجربة جديدة ولله الحمد منا، وكانت ناجحة جدا. السنة هذه أقمنا الدورة الأولى التدبرية للنساء، والإقبال عليها ولله الحمد والمنة كبير جدا، وهي لأول مرة تطبق ويستفاد بحول الله من التجربة ونموذجها.
جيد. طيب نختم يا شيخ خالد، هل هناك وسيلة للتعرف على برنامجكم؟ أو موقع للتواصل، أو المسجد مثلا له موقع، أو عن طريق الاتصال بكم مثلا؟ لأن هذه الدورة يسأل عنها كثيرا، دائما يسألون عنها.
الرقم 055
أيوة
44
نعم
55
بارك الله فيكم يا شيخ خالد، وحقيقة مضطرون للاعتذار منك لأن الوقت بدأ يدركنا، فشكر الله لكم ونفع بجهودكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بكل جهد يعين على تدارس القرآن وتدبره، وخاصة في هذا الشهر المبارك. بارك الله فيكم شيخ خالد.
جميل.
نعود إلى الآيات، هل في مشاركة؟
في مشاركة جميلة هنا، مثاني القرآن تقول في الحوار صاحب الحق ينقد الفكرة، ما هذه التمثيل التي لها عاكبون كما قال إبراهيم عليه السلام، وصاحب الباطل يعرض بالأشخاص، أم أنت من اللاعبين؟ قال وجدتني الحق.
نعم لفتة جميلة. نعم ودائما أصحاب الباطل ما عندهم حجة فينتقلون إلى الأشخاص أنفسهم. نعم. يسبونهم ويسخرون منهم، لذلك واضح في سياق القصة أنهم يحتقرون. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقال له إبراهيم، شوف الأسلوب. نعم. كيف يحاولون الانتقاص منه، فتى ويقال له إبراهيم، يقال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. يعني دائما صاحب الضعف والذي لا علم عنده ولا حجة
ينتقد الشخص،
يسب الشخص، والسب يجيده حتى الجاهل، بخلاف أهل الحق الذين ينقدون الفكرة نفسها. فكرة عبادة غير الله فكرة خاطئة، عبادة الأصنام عادة في غاية السفاهة، كيف يعبد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ ولذلك أراد أن يثبت لهم سوء فعلهم وحقارة ما يعملون عن طريق تكسير الأصنام، كما جاء في سياق القصة، لأنه قال ماذا بعدها؟ قال وجدنا أباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين.
هنا نقطة يا شيخ، مسألة تقليد الآباء والأجداد، الله سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من قوم حينما كذبوا قال وجدنا آباءنا. أنا أشوف أنه هنا رسالة مهمة للآباء ولمن لهم يعني سلطة على المجتمعات وعلى عادات المجتمعات، أنه أنتم الآن أمام مسؤولية عظيمة، انتبهوا أن تبنوا عاداتكم وعادات من حولكم ومن تحتكم
على باطل،
على باطل، ابنوها على القرآن، ابنوها على ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يعني أفرز عندنا يا شيخ، أن يخرج ناس يسبون الدين مما رأوه من آبائهم، وفي الحقيقة هم لا يدرون وهم يجهلون أن هذا هو أفعال، هذه أفعال آبائهم وليست هي الدين، وإن كان آبائهم أحيانا يلبسون عاداتهم وتقاليدهم اسم الدين، وهذه مشكلة يا شيخ.
نعم. وأيضا ثقافة العيب،
العيب
ومخالفة العادات، يعني حتى صار العيب عند الشخص أعظم من حرام. تقول حرام عادي، لكن هذا عيب، هذا يخالف عاداتكم، ينبذك من مجتمعك، يكف. ولذلك ينبغي أن يربى الشخص من صغره على هذا حلال هذا حرام، على قال الله على قال رسوله، ليس هذه عاداتنا، هذه عادات أبائك وأجدادك، هذا لا يصلح. لا شك أنه يمكن أن توظف العادات والانتماء إلى القبيلة في نصرة الحق، في أن تغرس الحق وتبين بأن الذي يخرج على الحق أيضا يخالف عاداتهم التي هي على الحق. جميل. لكن أما أن تجعل هي في الحقيقة كما تكون بالطاغوت،
يا سلام.
عادات الأباء طاغوت مع الأسف
الشديد. الآن
طاغوت كأنه يجعل مرتكزا يرتكز إليه الناس ويتحكمون إليه، وهذا في غاية الخطورة وخاصة في المجتمعات القبلية. فينبغي أن تعطى العادات حجمها، وأنها لا قيمة لها، بل توضع تحت الأقدام إذا خالفت الشرع، لأن شرع الله عز وجل هو الحاكم.
نأخذ يا شيخ لفتة بسيطة في هذه، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، تدل على أن اتباع الخلق في أمور الشرائع والعبادات لا يكون إلا للرسل.
نعم.
ما دام أنهم اتبعوا آباءهم فهذا لا يكون حجة أبدا، إلا إذا بيكون برسول يتبعونه بوحي من الله سبحانه وتعالى.
لذلك وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين.
نعم.
يعني الهدى هو ما جاء به الشرع والرسل والأنبياء، والضلال المبين ما خالف ذلك أيا كان، سواء كان على الآباء أو ما يعني أي مصدر من المصادر التي يجعلها الناس مصادر للتلقي وللتأثير عليهم. حقيقة القصة ما شاء الله يعني لا نزال في أولها، لكن الوقت كالعادة يعني يدركنا، فلعلنا نكتفي بهذا القدر ونترك المجال للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وندعوهم إلى التدبر والتأمل في هذه القصص العظيمة التي فعلا كل آية فيها مليئة بالعبر والعظات والهدايات. نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا من بركات هذا الكتاب العظيم المليء بالكنوز والهدايات. وختاما لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر للإخوة الذين معنا في الاستديو وكذلك القائمين على البرنامج، ونشكركم أيضا أيها المشاهدون والمشاهدات على المتابعة والتفاعل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا الصالحة التي نتقرب بها إلى ربنا، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.